إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام الكبرى، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم شيئا من أمور الخير إلا ودلنا عليه، ولم يعلم شيئا من أمور الشر إلا وحذرنا منه ونهانا عنه. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فيه طريق الوصول إلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة، وجعل لنا ربنا تبارك وتعالى عطاءات جمة لا يحيط بها الإنسان، لأن الذي يعطيها هو الكريم المنان. ومع ما جعل الله تبارك وتعالى للمؤذن من الأجر والفضل، ومن شهادة كل ما يسمع له عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وأنه إذا مات شهد شهادة الخير فهو على الفطرة، وإذا مات على ذلك دخل الجنة ونجاه الله تبارك وتعالى من النار، وأن المؤذنين هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، مع ما جعل الله تبارك وتعالى للمؤذنين من هذا الفضل العظيم، ومن جعلهم مؤتمنين على هذا الأذان، يأتمنهم المسلمون على صلاتهم وصيامهم بدءا ومنتهى، مع ما جعل الله تبارك وتعالى للمؤذنين من الفضل، فإن الله تبارك وتعالى لم يحرم مسلما من مثل هذا الفضل الذي يتحصل عليه المؤذن إذا ما أتى بما دل عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى من يسمع النداء أي الأذان أمور: أولا، أن يقول مثل ما يقول المؤذن، وفيه أحاديث. الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه مالك والشيخان. إذا سمعتم النداء، يعني إذا سمعتم الأذان، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. والحديث الثاني عن معاوية مرفوعا، يعني عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مقالته أو كما قال. رواه الإمام أحمد والطحاوي. والحديث الثالث عن معاذ بن أنس الجهني عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المنادي يثوب بالصلاة فقولوا كما يقول. رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير. والحديث الرابع عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. رواه الإمام مسلم وأبو داود. وكذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ترويه أم حبيبة رضوان الله عليها زوج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان عندها في يومها وليلتها فسمع المؤذن قال كما يقول المؤذن. رواه الإمام أحمد والطحاوي وابن ماجه والحاكم في المستدرك. وأما الحديث السادس فهو عند الإمام ابن السني وكذلك عند الحاكم في المستدرك، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال مثل ما قال هذا، يعني المؤذن، يقينا دخل الجنة. وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال ما مثل ما قال هذا، يعني بلالا، يقينا دخل الجنة. رواه الإمام النسائي والحاكم في المستدرك. ورواه الإمام أحمد أيضا بلفظ أتم وهو: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، يعني يؤذن، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما قال هذا يقينا دخل الجنة. رواه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. فالمؤذن إذا أذن يردد خلفه ويقول مثل ما يقول من يسمعه لكي يتحصل على هذا الأجر الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما يقول المؤذن يقينا دخل الجنة. ويجوز بل يستحب أن يقول أحيانا: لا حول ولا قوة إلا بالله، مكان حي على الصلاة، حي على الفلاح. وفيه أحاديث أيضا. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أي المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله، فقال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال أي الذي يسمع: الله أكبر الله أكبر، ثم قال المؤذن: لا إله إلا الله، قال السامع: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. رواه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي والطحاوي. وحديث آخر قريب من هذا عن معاوية بن أبي سفيان وله عنه طرق، عن علقمة بن وقاص أن معاوية سمع المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية: الله أكبر الله أكبر، فقال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، فقال معاوية: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، فقال المؤذن: حي على الصلاة، حي على الصلاة، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال المؤذن: حي على الفلاح، حي على الفلاح، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، فقال معاوية: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا رواه الإمام أحمد والدارمي والطحاوي. ورواية أخرى عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عيسى بن طلحة قال: دخلت على معاوية فنادى المنادي فقال: الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية: الله أكبر الله أكبر، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: وأنا أشهد أن محمد رسول الله، قال يحيى: أخبرني بعض أصحابنا أنه لما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال معاوية: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول هكذا. رواه الإمام أحمد والبخاري والدارمي. وهناك حديث ثالث أيضا عن أبي رافع رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول، وإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الإمام أحمد وابن السني والطحاوي. والعلماء هنا اختلفوا في موضعين. الموضع الأول: حكم إجابة المؤذن، يعني ما هو حكم المسلم إذا سمع المؤذن يؤذن؟ هل يجب عليه أن يردد وراء المؤذن؟ هل يجب عليه بحيث أنه إذا لم يردد وراء المؤذن يكون آثما لأنه واجب، أم هو مندوب مسنون؟ اختلف العلماء في حكم إجابة المؤذن، فذهب قوم من السلف وغيرهم إلى وجوب ذلك على السامع، إلى أن ذلك، يذهب بعض العلماء إلى أن ذلك واجب على السامع، فإذا سمع الإنسان المؤذن يؤذن فقد واجب عليه أن يردد، وإلا فهو قد أثم ويسأله الله تبارك وتعالى عن عدم الترديد يوم القيامة. يقول: عملا لظاهر الأمر الذي يقتضي الوجوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع المؤذن قال، فهذا أمر من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي قال بذلكم الأحناف، مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه وأهل الظاهر وابن رجب، وخالفهم آخرون فقالوا ذلك على الاستحباب لا على الوجوب. كان يستحب ويندب لمن سمع الأذان أن يردد ألفاظ الأذان كما دل على ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يكون ذلك واجبا، يعني من لم يفعل فإنه لا يأثم. على القول الأول، من لم يردد الأذان وراء المؤذن فإنه يكون آثما لأنه ترك واجبا، وأما على الاستحباب فإنه لا يكون آثما وإنما ترك مندوبا دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا بالاستحباب لا بالوجوب هم الجمهور، قالوا إنه مندوب، وبهذا قال الشافعية وبعض علماء الحنفية. قال الحافظ: واستدل للجمهور الذين يذهبون إلى أن ذلك لا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الندب والاستحباب، بحديث أخرجه مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم سمع المؤذن فلما كبر المؤذن قال الرسول صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فلما تشهد المؤذن قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج من النار. لما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج أي المؤذن من النار. قال: فلما قال عليه الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب، يعني لو كان الترديد واجبا لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن يقول ما يقول ثم يتكلم بكلام غير الترديد لألفاظ الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول على الفطرة فلم يردد، وقال خرج من النار فلم يردد. بهذا يستدل العلماء على أن الأمر هنا للاستحباب، ولكن هذا متعقب بأن ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال. وما الذي يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ردد وراء المؤذن ثم قال على الفطرة، وردد الشهادتين وراء المؤذن ثم قال خرج من النار؟ فيجوز أن يكون قاله صلى الله عليه وسلم ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة، ونقل القول الزائد على الترديد وهو قوله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، عندما كبر المؤذن يقول على الفطرة، وعندما تشهد قال خرج من النار. فتعقبوا هذا الدليل بهذا الكلام الذي مر وهو كلام متين. ولعل أيضا يقول الشيخ: لعل أيضا من الحجة للجمهور ما في الموطأ أن الصحابة كانوا إذا أخذ المؤذن بالأذان يوم الجمعة أخذوهم في الكلام، فإنه يبعد جدا، يقول هذا في الموطأ، ويبعد جدا أن تكون الإجابة واجبة وينصرف الأصحاب مع ذلك منها إلى الكلام، وهذا في موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه. يقول الشيخ أيضا: ومثله ما رواه ابن سعد عن موسى بن طلحة بن عبيد الله قال: رأيت عثمان ابن عفان والمؤذن يؤذن وهو يتحدث إلى الناس يسألهم ويستخبرهم عن الأسعار والأخبار. والحق إن هذين النصين ليس في موضعهما، والشيخ استدل بهذا الكلام الحقيقة في غير موضع. لما؟ لأنه يقول يوم الجمعة، لعلهم كانوا في الأذان الأول الذي اتخذه عثمان رضوان الله عليه على الزوراء ولم يكن في المسجد، كان الأذان عند الزوراء عند السوق ينبه الناس إلى أن الوقت قد اقترب، فهذا الأذان الذي اتخذه عثمان رضوان الله عليه يوم الجمعة غير الأذان الذي هو لدخول الوقت وحضور الصلاة. ولأنه لا يمكن أن يأخذ الأصحاب بالكلام بعد صعود الخطيب على المنبر وأخذ المؤذن، لأن المؤذن في الأذان الذي هو للجمعة لا يكون إلا بعد صعود الخطيب على المنبر، فكيف يأخذ الأصحاب بعد صعود الخطيب على المنبر في الكلام؟ هذا كلام عجيب جدا من الشيخ رحمه الله، فاستدلال في غير موضعه. وقوله يوم الجمعة أخذوا في الكلام، أخذوهم في الكلام دليل على أنه إن شاء الله كان الأذان الذي عند الزوراء، وهذا لا يلزم به شيء، وإنما كان مجرد إعلام للناس، وخاصة عند السوق وفي مواطن البعد عن الذكر، من أجل أن ينتبهوا لأن وقت الصلاة قد دخل فيجتهدون بعد ذلك من أجل أن يحضروا الصلاة في وقته. وعثمان بن عفان والمؤذن يؤذن إن شاء الله على الزوراء أيضا،
وهو يتحدث إلى الناس يسألهم ويستخبرهم عن الأسعار والأخبار، لأن عثمان رضوان الله عليه كان الإمام، وإذا كان المؤذن يؤذن فإن المؤذن يؤذن عندما يحين وقت الصلاة، وعثمان رضوان الله عليه ما كان يتأخر عن أوقات الصلاة، فكيف يتحدث عن الأسعار والأخبار؟ يتحدث عن الأسعار والأخبار في داخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن كان سنده صحيح على شرط الشيخين إلا أنه في غير موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. وإذا يدل أيضا على أن هذا الكلام في غير موضعه أن السيدة عائشة رضوان الله عليها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون معنا يكلمنا ونكلمه، يحدثنا ونحدث، فإذا أذن للصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. فإذا أذن للصلاة بمجرد ما يسمع الأذان للصلاة هو في حجرته، والحجرة كانت تفتح ببابها في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في حجرة من حجرات زوجاته رضوان الله عليهن، فيسمع الأذان يتكلم مع من هنالك، يكون معنا يكلمنا ونكلمه ويحدثنا ونحدثه، فإذا سمع الأذان فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا هذا الاستدلال في غير موضع كما مر، والعلماء اختلفوا في هذا الموضع، هل ترديد السامع للأذان على سبيل الوجوب، يعني يجب عليك أن تردد بحيث أنك إذا لم تردد فقد أثمت وتسأل يوم القيامة عن أنك لم تردد وراء المؤذن، أو هو على سبيل الاستحباب؟ الجمهور يميل إلى أن ذلك على سبيل الاستحباب، وعلى كل الحالات فالذي لا يردد وراء المؤذن الأذان الحقيقة أنه يفوت على نفسه أجرا عظيما جدا، لأن إذا كان المؤذن وكما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى في الحديث يذهب بهذا الأجر العظيم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان المؤذنون قد ذهبوا بالأجر فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم ادعوا تعطى، سل تعطى، لأن وقت الإجابة أو وقت من أوقات الإجابة المتيقنة هو بعقب الأذان وقبل الإقامة، يعني بين الأذان والإقامة وقت من أوقات الإجابة الشريفة جدا، وبخاصة إذا ما رددت ثم صليت على نبيك صلى الله عليه وسلم ثم سألت له الوسيلة ثم سألت الله تبارك وتعالى ما تريد، هذا موطن من مواطن الإجابة المتيقنة، بحيث أن الإنسان إذا كان عنده اليقين على الله تبارك وتعالى أن الله يقبل دعاءه ولم يدع بإثم ولا قطيعة رحم فإن الله تبارك وتعالى يستجيب له. هذا هو الموطن الأول الذي اختلف فيه العلماء. الثاني اختلفوا في الإجابة، كيف تكون، كيف تكون إجابة السامع للأذان في ترديده للأذان وراء المؤذن. اختلفوا على أربعة مذاهب. الأول أن يقول مثل ما يقول المؤذن حتى في الحيعلتين، مذهب بعض السلف كما في شرح المعاني عملا بقوله صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول، فقال إنه عندما يقول المؤذن حي على الصلاة يقول السامع حي على الصلاة، يقول حي على الفلاح يقول حي على الفلاح. المذهب الأول أن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن حتى في الحيعلتين، حيعلتين حي على الصلاة وحي على الفلاح. المذهب الثاني أن يقول مثل قوله إلا في الحيعلتين فيقول مكانهما لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مذهب الجمهور الشافعية وغيرهم عملا بحديث عمر ومعاوية المفصل الذي مر ذكرهما. هذا ما نأخذ به نحن في عملنا، ليس لأنه هو الأصوب ولا هو الذي أتبع للسنة، ولكن هذا ما نأخذ به نحن في أحوالنا، يعني عندما نسمع المؤذن نردد، فإذا أتى إلى الحي على تيم حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو المذهب الثاني. المذهب الثالث أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة، هذا مذهب بعض المتأخرين من الحنفية وهو وجه عند الحنابلة، وحتى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول إن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما. قال فلما لا يقال يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة وهو وجه عند الحنابلة، يعني المذهب الثالث أن يقول عندما يسمع حي على الصلاة يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، فيجمع بين الاثنين بين الحيعلة حي على الصلاة والحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، فيجمع بين الأمرين. هذا مذهب بعض الأحناف وبعض الحنابل. المذهب الرابع وإن شاء الله هو المذهب الصواب هو الذي يحوق التارة ويحيع التارة، يعني مرة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عندما يسمع حي على الصلاة، ومرة يقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة يقول حي على الصلاة، فيفعل هذا في بعض المرات وهذا في بعض المرات، ويجمع بين الأدلة ويجمع بين ما جاء من أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يركب الأحاديث بعضها على بعض، يعني الأحاديث يقول مثل ما يقول، والحديث الآخر أنه كان أحيانا صلى الله عليه وسلم يقول عند سماع حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. فبعض العلماء قالوا هذا يقول مثل ما يقول هذا عام، والخاص أن يقول عندما يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا ركب العام على الخاص، والحق أن هذا لا يكون. عندما يأتيك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث، وهذه الأحاديث تفيد التنوع، مثل أدعية الاستفتاح في الصلاة، إذا قلت تكبيرة الإحرام واستفتحت، هناك أدعية للاستفتاح كثيرة، هل تجمع هذه الأدعية كلها مرة واحدة ثم تدخل في الصلاة بعد ذلك بالفاتحة؟ لم يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يأتي بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة، هذا كله ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن أردت السنة فإنك يجب عليك أن تكون طائعا لنبيك صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها، وكذلك في التشهدات، صيغ التشهد الصحيحة صيغ كثيرة، وكذلك الذكر الذي يكون في الركوع والذكر الذي يكون في السجود ليس ذكرا واحدا، هناك أذكار كثيرة للرسول صلى الله عليه وسلم في الركوع وفي السجود. ساعات يعني بعض الناس يأخذ بالأمور اللي هي القريبة ويأخذ بذكر واحد ويظل عليه العمر كله سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي حسن، ولكن هناك حديث أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم صحيحة تثبت أذكار في الركوع وأذكار أخرى في السجود. وأنت مهما أخذت بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أفدت من هذه الأشياء جميعها بفضل الله تبارك وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذه التنويعات لعلة القلب عندما يتأتى عليه مثل هذا الوارد حينا بعد حين يستيقظ، ولكن إذا ظل الإنسان على هيئة معينة لا يغيرها ولا يعمل فيها العقل فإنها تتحول إلى عادة، ولذلك الصلاة تتحول إلى عادة في كثير من الأحوال، يعني يقوم الإنسان ويقعد ويقول مثلما كان يقول من بدء صلاته إلى منتهاها، يعني من بداية صلاته عند الاحتلام عندما تعلم الصلاة يقول سبحان ربي العظيم، أظل عليها 60 عاما أو أكثر، لا يصلي عندما يصلي إلا وأتى بمثل هذا الذكر. هذه الأذكار المتنوعة من السنة أن يجتهد الإنسان في التنويع والإتيان بها ومعرفتها عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما دلنا على أننا نسمع المؤذن فنقول مثل ما يقول، نعم نقول سمعا وطاعة لأبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمرة نقول مثل ما يقول، فإذا قال حي على الصلاة نقول حي على الصلاة، حي على الفلاح نقول حي على الفلاح. ويأتينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عندما يسمع حي على الصلاة وحي على الفلاح، فنقول سمعا وطاعة لأبي القاسم. فمرة أخرى نسمع فنأتي بما كان يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة مهمة جدا في المسائل التي تنوعت في الذكر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثل ماذا؟ كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير مفروش، وإنما كان متكوكا بالحصباء، بالحصى الصغير، كان متكوكا بالحصباء، وكان مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخله الداخلون بنعالهم، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في نعليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، وكذلك الأصحاب رضوان الله عليه. في يوم من الأيام دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلى ووقف في قبلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده يصلي، ثم وهو في الصلاة خلع نعليه فجعلهما جانبا وهو يصلي. الصحابة رضوان الله عليهم نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب الخلق إليه، وهم أحرص ما يقولون على متابعة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خلع عليه خلع نعالهم جميعا وهم في الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للأصحاب: استووا فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمام. وهذه من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه كان يرى من وراء ظهره كما يرى من أمام، كما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الصلاة قال: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا. قال: أما أنا فأجاءني جبريل فأخبرني أن بهما شيئا أو قال قدرا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو في الطريق مر على بعض الأشياء في الأرض، فعلقت بعض تلك الأشياء بنعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجاء جبريل فأخبرني أن بهما شيئا أو قال قدرا صلى الله عليه وسلم، فخلعتهما. لأن لا يجوز أن يصلي الإنسان ويقف في الصلاة وعلى ثوبه أو في نعليه نجاسة، فالرسول صلى الله عليه وسلم نحى أن عليه جانب. قالوا: أما أنتم فلما خلعتم نعالكم؟ إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في نعليه، والمسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان لم يكن مفروشا، فأنت الآن تدخل بنعليك إلى المسجد وهو مفروش، هذا أمر لا يجوز، لأنه سيركز تلك النجاسة وتلك القاذورات إن كانت في نعله، بخاصة أن شوارع المسلمين اليوم ليست على مستوى إسلامهم، لأن المفروض أن شوارع المسلمين تكون نظيفة جدا، بل تنزل البلد تعرف أنها بلد مسلمة بمجرد ما ترى شوارعها وترى بيوتها حتى لو من الخارج، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بأن ننظف الأفنية. والفناء كان عبارة عن رحبة متسعة أمام البيت يدخل فيه الآن الشارع، فما أمام بيتك هو الرحبة، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتنظيف الأفنية وقال: فإن اليهود لا يصنعون. فالفارق بيننا وبين اليهود في هذا الأمر أننا ننظف أفنية البيوت وننظف شوارع، كل إنسان ينظف أمام بيته، فهذا فناؤه كما أمر بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت عندما تنزل بلدا مسلما لأول مرة من المفروض أن تعرف أن هذه البلد بلد مسلمة ملتزمة بالدين عندما ترى شوارعها نظيفة، لا لأن هناك عمال من عمال النظافة يأتون من أجل فعل هذا الأمر، ولكن لأن كل إنسان مأمور، كل مسلم مأمور بأن ينظف فناء بيته، والفناء يقوم مقام الآن ما أمامه من الشارع. فشوارعنا اليوم فيها كثير من القدر وفيها كثير من النجاسات، فلو أن الإنسان دخل بن عليه المسجد على بسط وفرش المسجد يصلي بن عليه، فهذا يكون تلويث للمسجد بلا خلاف، بل جلب للنجاسة من الشوارع إلى مساجد المسلمين، وهذا لا يجوز. ولكن من أجل أن تصيب السنة تصلي مرة في نعليك ولو مرة واحدة في حياتك، وأنت في حذائك تلبس حذائك وتصلي، ولو في بيتك فتصلي، من أجل أن تصيب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء إن ما ورد لنا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمثال هذه الأشياء نفعلها ولو مرة في الحياة لنصيب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسير حافيا أحيانا، كان يسير حافيا أحيانا، فأنت تسير حافيا أحيانا، لكن هل تستطيع، يعني هل تستطيع أن تأتي إلى المسجد حافيا؟ هل تستطيع أن تأتي إلى المسجد من غير ما نعل في رجليك؟ هذا أمر يصعب جدا من حيث العرف الاجتماعي، ولكن كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي حافيا أحيانا، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نتأسى به في كل ما جاء به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو القدوة وهو المثال وهو النموذج. وكلما ازداد المسلم تمسكا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه الظاهر وهديه الباطن، كلما ازداد المسلم اقتداء واتساء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلما ازدادت نفسيته استقرارا، كلما ازدادت نفسيته استقرارا، لأن الإنسان الكامل في الحقيقة الذي أراده الله تبارك وتعالى هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حقق الله تبارك وتعالى فيه الكمال البشري، فلا أكمل منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مخلوقات الله تبارك وتعالى. إذن فهو الذي تقيس عليه. كلما اقتربت أنت من هذا النموذج من حيث التمسك والتطبيق، كلما ازددت استقرارا وابتعدت عن الاضطراب والقلق، وكلما استقرت الحياة. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يتبعون نبيهم صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. إذن اختلف العلماء في أمرين: هل يجب علينا أن نردد وراء المؤذن ما يقوله، أم ذلك على سبيل الاستحباب والندب؟ الجمهور على أن ذلك على سبيل الاستحباب والندب وليس على سبيل الوجوب. الموضع الثاني أن اختلف العلماء في الإجابة كيف تكون، فقالوا نقول مثل ما يقول المؤذن حتى في حي على الصلاة حي على الفلاح، وقالوا لا، بل نقول عند حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعضهم يقول نجمع الاثنين معا، فنقول لا حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. والصواب إن شاء الله تبارك وتعالى أن تحي على طارة وأن تحوق إلى طارة، يعني تقول حي على الصلاة مثلما يقول مرة، ومرة أخرى تقول لا حول ولا قوة إلا بالله عندما تسمع المؤذن يقول حي على الصلاة. ويجيب أحيانا حين يسمع المؤذن يتشهد بقوله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، فإنه من قال ذلك غفر له ذنبه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ونقله الأئمة، وهو عند الإمام مسلم في صحيحه وعند أبي داود والنسائي وأحمد وغيره. وقال السندي في حاشيته على ابن ماجه قوله من قال حين يسمع الأذان، حين يسمع الأذان يقول هذا أم حين يفرغ من سماع الأذان؟ الظاهر حين يفرغ من سماع الأذان، وإلا فالجمع بينه وبين مثل ما يقول المؤذن حالة الأذان مشكل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه من قال حين يسمع، من قال حين يسمع المؤذن، حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، من قال هذا غفر له ذنبه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول حين يسمع المؤذن أم بعد أن يفرغ المؤذن ويفرغ هو من الترديد؟ الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى أنه حين يفرغ المؤذن ويأتي بهذا الذكر، ولكن هو يردد وراء المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر لنا أيضا حديث ذكره عبد الله بن مسعود مرفوعا، وهو عند الأئمة رحمة الله عليهم سند صحيح: ما من مسلم يقول إذا سمع النداء فيكبر المنادي فيكبر، ثم يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فيشهد على ذلك، ثم يقول اللهم أعطي محمدا الوسيلة إلى آخر الحديث، الوسيلة والفضيلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا حين يفرغ المؤذن من الأذان. هذه الأذكار التي يقولها الإنسان إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ما تردد وراء المؤذن ويفرغ المؤذن من الأذان، تأتي أنت بهذه الأذكار. يجوز أن يقتصر أحيانا أي السامع على قوله وأنا وأنا، بدل قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد يقول وأنا وأنا، ولا يردد التشهد وإنما يقول وأنا وأنا. المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، والسامع يقول وأنا، يعني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، والمؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، والسامع يقول وأنا، يعني وأنا أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس هذا على سبيل الدوام، يعني كلما سمعت المؤذن يؤذن ويأتي بالتشهد تقول وأنا وأنا، ولكن أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر أحيانا ربما لشغل بين يديه، وربما لأمور خارجة عن ذلك، مثل أن يكون هناك أحوال في الوسط المحيط بالمسجد أو تكتنف وتحيط بالأذان إلى غير ذلك، فهو يقتصر يقول وأنا وأنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا فرغ المؤذن من الأذان وفرغ هو من الترديد والإجابة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سل الله لي الوسيلة فإنها أي الوسيلة. هذه الوسيلة ما هي؟ منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فلا يظلم الإنسان نفسه. إذا سمعت المؤذن يؤذن ترد، بعد ما يفرغ المؤذن من الأذان وتفرغ أنت من الإجابة من الترديد تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تسأل الوسيلة لنبيك صلى الله عليه وسلم. إن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليك بها عشرة، وإذا صلى الله تبارك وتعالى عليك لا عشرة بل مرة واحدة رحمك فلم يعذبك أبدا. يعني لو قبل الله تبارك وتعالى منا سجدة واحدة ما عذب لنا جسدا بنار، ولو قبل منا صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ما عذبنا أبدا. فنسأل الله أن يقبلنا وأن يرزقنا الإخلاص.
آمين.
وإذا سألت ربك لنبيك الوسيلة حلت لك الشفاعة يوم القيامة، وهذا أمر كبير جدا، تحل لك الشفاعة يوم القيامة. هذا الحديث الصحيح رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وأحمد. صيغ الصلاة على النبي، كيف تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تسمع الأذان وتردده؟ هنا صيغ إن شاء الله تبارك وتعالى على سبيل الاختصار: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا إسناده صحيح. وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سئل: كيف الصلاة عليك يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على هذه الصيغة على سبيل الكمال، بفرض أنك لا تحفظ هذه الصيغة لا حرج، مطلق الصلاة، مطلق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أردت أن تدخل في النص أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تسمع الأذان وتردد وراء المؤذن، إذا أردت أن تدخل في النص ويصلي الله تبارك وتعالى عليك عشرة، الكمال أن تأتي بالصيغة التي أتى بها نبي الكمال محمد صلى الله عليه وسلم. إن لم تكن لها حافظا فلا حرج، قل اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أي صيغة من الصيغة، مطلق الصلاة إن شاء الله تدخل في الوعد الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الأفضل الذي غفل عنه أكثر الناس هو الذي نذكره في هذا المقام. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه خيرنا دنيا وآخرة. بعد أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، منزلة في الجنة. وأنت تعلم أن الجنة كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم درجات، الجنة درجات، وأصحاب الغرف يتراءى بعضهم إلى بعض في الدرجة الواحدة، كما ترى أنت الكوكب الدري في الليل تقول هذا الكوكب في عليا السماء، في عليا السماء. فأنت تقول في الجنة ترى منزلة أخيك تقول انظر هذا فلان، كما يتراءى أحدكم الكوكب الدري في الليلة في الصافي، فيكون أخوه أنزله الله تبارك وتعالى منزلة عليا في درجة واحدة. ولكن الدرجات درجات، نسأل الله أن ينزلنا الفردوس الأعلى من الجنة. فالفردوس الأعلى من الجنة هو أعلى درجة في الجنة، سقفه عرش الرحمة. سقف الفردوس الأعلى من الجنة هو عرش الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا مسكنه، هذا مقامه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الدرجة منزلة، في الفردوس الأعلى منزلة متفردة ليست إلا لعبد واحد، يقول وأنا أرجو أن أكون هو، وهو هو صلى الله عليه وسلم. فهو في أعلى الفردوس الأعلى، في أعلى الفردوس الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم، فمن سأل لي الوسيلة فحلت له الشفاعة. والحديث كما مر للذكر حديث عبد الله بن عمرو: فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، الذي رواه الإمام مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سلوا الله لي الوسيلة. يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله تبارك وتعالى له الوسيلة. قالوا يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجنة، أعلى درجة في الجنة، أعلى منزل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو، رواه الترمذي وحديث صحيح. أعلى درجة في الجنة هي الوسيلة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول سلوا الله لي الوسيلة. جعل الله تبارك وتعالى من مقاديره أننا نسأل لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوسيلة، فهذا من أسباب ومن تقدير الله تبارك وتعالى في تحصله عليها صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب الخلق من ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة، أعلى درجة ليس فوقها درجة. فسألوا الله أن يؤتيني الوسيلة، اللهم آته الوسيلة والفضيلة يا رب العالمين، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. وهذا حديث رواه الإمام أحمد والطبراني في الأوسط، وعن ابن عباس سألوا الله لي الوسيلة فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. اللهم إنا نسأل لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوسيلة، فاللهم آته الوسيلة والفضيلة يا رب العالمين، واجعله لنا شهيدا وشفيعا يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق عبودية لربه، هو أعلم الخلق بربه، وأشدهم له خشية، وأعظمهم له محبة، ومنزلته أقرب المنازل إلى الله، وأعلى درجة في الجنة هي درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إيانا، أمر النبي للأمة أن نسأل الله تبارك وتعالى له الوسيلة والفضيلة، لكي ننال نحن بهذا الدعاء القربى عند الله، لا لأننا سنكون سبب لحصول النبي على الوسيلة صلى الله عليه وسلم، ولكن هو يريد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نتحصل نحن على فضل أيضا فنرتقي عند الله. ينزله الله تبارك وتعالى هذه المنزلة التي ليس فوقها منزل. ونحن عندما نسأل الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم الوسيلة، فإننا نزداد بذلك زلفى عند الله وقربا من الله، ونزداد إيمانا بالله تبارك وتعالى وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الله تبارك وتعالى قدر ذلك بأسباب، ومنها دعاء أمته له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تدعو له، النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تدعو له أن ينال الوسيلة عند الله، يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة، تبخل بهذا على نبيه وهو سبب كل خير يحصل له صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. وفي الوقت ذاته أنت لا تسأل ذلك لنبيك من غير ما تتحصل على أجر، بل أجر عظيم جدا، يكون لك شهيدا يوم القيامة وشفيعا. وإذا شفع فيك المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأي ضرر يصيبك بعد ذلك؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا دعاء الوسيلة، فلا نعدل عنه، نحفظه ونردده بعد الأذان حتى نتحصل على هذه الشهادة يوم القيامة وهذه الشفاعة من نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا نزيد في هذا السؤال ولا ننقص منه. ما هو؟ من قال حين يسمع النداء أي الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أصحاب السنن جميعا مع أحمد والبخاري رحمة الله عليهم جميعا. فلا نزيد على هذا ولا ننقص منه، نحفظه، نحفظ هذا ونردده بعقب سماع الأذان والترديد والصلاة والسلام على خير البرية صلى الله عليه وسلم. نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حتى تحل لنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء في بعض الروايات المقام المحمود، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. الله تبارك وتعالى ذكر المقام المحمود على سبيل التنكير في القرآن، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فذكره على سبيل التنكير، واختاره الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد، ولكن هذا ورد وهذا ورد، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد. وأما زيادة الدرجة الرفيعة وغير ذلك فليس في الحديث. وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وآته الدرجة الرفيعة وغير ذلك، هذا ليس في الحديث، من أجل أن تتحصل التم الزم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد. من قال ذلك؟ بعقب الأذان حين يسمع النداء حلت له شفاعتي يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس في طرق الحديث ذكر الدرجة الرفيعة فانتبه. وهذه الزيادة ليس فيها ثبات كما هو معلوم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على الخير دائما، ولو كان في ذلك خير لدلنا عليه صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: ما من مسلم يقول إذا سمع النداء فيكبر المؤذن فيكبر ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيشهد على ذلك ثم يقول: اللهم أعطي محمدا، يعني آت محمدا، اللهم أعطي محمدا الوسيلة والفضيلة واجعله في الأعلين درجته. هذا حديث آخر، واجعله في الأعلين في كلام جميل، كلام جميل جدا، حتى من حيث في الجرس اللغوي. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعاء الذي اختاره لنا لكي ندعو به له عند ربنا جل وعلا، وهو في غنى عن دعائنا صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد الله أن يكرمنا بذلك، تقول: واجعل في الأعلين درجته، وفي المصطفين محبته، وفي المقربين ذكره صلى الله عليه وسلم. يقول: إلا وجبت له الشفاعة مني يوم القيامة. هذا حديث صحيح رواه الطبراني في الكبير والطحاوي وابن السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: اللهم أعطي محمدا الوسيلة والفضيلة واجعل في الأعلين درجته، وفي المصطفين محبته، وفي المقربين ذكره، قال: إلا وجبت له الشفاعة مني يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. فتقول على حسب القاعدة التي مرت في الأذكار التي وردت وفي ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث اللي فيها خلاف التنوع، نأخذ بهذا مرة وبهذا مرة، تقول هذا مرة وتقول الحديث الذي مر ذكره مرة أخرى. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد. ومرة تقول: اللهم أعط محمدا الوسيلة والفضيلة واجعل في الأعلين درجته، وفي المصطفين محبته، وفي المقربين ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على كل خير ويحذرنا من كل شر. هناك حديث مشهور عند الناس روي عن أم سلمة وأخرجه أبو داود والحاكم في المستدرك وابن السني في عمل اليوم والليلة، هو ضعيف، هي أبو كثير مولى أم سلمة رضي الله عنها. هذا الرجل لا يعرف بل هو مجهول، وفيه أيضا من طريق أخرى عن حفصة بنت أبي كثير عن أبيها، لا تعرف ولا يعرف أبوها، وإذا فالحديث ضعيف. ما هو؟ أن أم سلمة رضوان الله عليها قالت فيما روي عنها: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. هذا لا يثبت، هذا حديث ضعيف فلا نلتفت إليه، لأننا لا نتعبد ربنا تبارك وتعالى بالأحاديث الضعيف. بعد هذا كله تردد الأذان: صل على نبيك الهمام صلى الله عليه وسلم، تسأل له الوسيلة والفضيلة، وتسأل ربك بعد ذلك ما شئت من أمور الدنيا والآخرة فإنه يعطيك. قال رجل: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، يعني هم أفضل منه بالأذان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. وهذا حديث حسن رواه الإمام أحمد وأبو داود. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اثنتان لا تردان، أو قل ما تردان، الدعاء عند النداء، يعني الدعاء عند الأذان بعد ما تفرغ من الأذان وتأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالذكر سؤال الوسيلة تدعو، لا يرد الدعاء، هذا الدعاء مقبول إن شاء الله تبارك، فسل تعطى كما قال الرسول. وعند البأس، يعني عند المعركة حين يلحم بعضهم بعضا، عندما تدخل صفوف المسلمين في صفوف الكافرين ويبدأ القتال، الدعاء في هذا الوقت مستجاب أيضا. وهذا حديث حسن رواه أبو داود والإمام أحمد. وعند وقت الإجابة من الأذان إلى الإقامة، من الأوقات الشريفة التي يقبل فيها الدعاء ما بين الأذان والإقامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فادعوا. يقول فادعوا صلى الله عليه وسلم، فادعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الوقت وقت شريف لا ترد فيه دعوة، فادعوا. سبحان الله، اللهم صل وسلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بما فيه خيرنا ونحن لا ننتفك، اللهم صل وسلم وبارك عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. قالوا فماذا نقول؟ حتى الدعاء يختاره لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فماذا نقول؟ يعني إذا كان الدعاء لا يرد فدلنا على دعاء من دعائك أنت، من جوامع الكلمة. يأتي بكل شيء كما هو معلوم. دخل سعد بن أبي وقاص على ابن له فإذا هو يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة عند الدخول من الباب الفلاني، فقال يا بني هذا من الاعتداء في الدعاء، إن الله تبارك وتعالى إذا أدخلك الجنة أتاك كل ما فيها. فمرة يسمع واحد من هؤلاء السابقين يسمع ولا يقول اللهم إني أسألك الجنة وأنهارها وحورها العين وأشجارها وخمرها ولبنها. قال إن دخلت الجنة يا بني، لو دخلت الجنة أعطاك الله كل هذا. وكذلك في النار، اللهم قني النار وسلاسلها وحيفها وعقاربها ومهلها وصديقها. لو نجاك من النار، فإذا سألت الله أن ينجيك من هذا فسينجيك الله تبارك وتعالى من كل هذا إذا لم يدخلك النار. نسأل الله أن يمن علينا بالجنة وأن ينقذنا من النار. فهذا من الاعتداء في الدعاء. فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فقالوا ماذا نقول حتى هذه؟ صلى الله عليه وسلم قال سألوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. العفو والعافية، لأنه إذا أعطاك العفو والعافية فماذا تطلب؟ إذا أعطاك العافية في الدنيا فقد آتاك الخير كله، وإذا أعطاك العفو في الآخرة فقد أدخلك الجنة ونجاك من النار. فهذا خير الدنيا والآخرة في كلمتك. يعني بعد أن تسمع المؤذن وتأتي بالذكر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل ربك الوسيلة لنبيك صلى الله عليه وسلم، تقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وادعو بما شئت. ولكن هذا اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث صحيح. صحيح إن هذه الزيادة فيها ضعف، ولكن أصل الحديث صحيح. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا من المتمسكين بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وحديث لقاء العدو يعني لا يرد أيضا، وبين قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ ادعوني أستجب لكم على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، في إطلاق. وإلا فالإنسان لو دعا ربه بقطيعة الرحم هو داع أو ليس بداع؟ داع، فهل يستجيب له الله؟ إذن هنا هذا مطلق بتخصصه الأحاديث، أن الإنسان إذا دعا بإثم، إذا أخذ يدعو على الصالحين من المسلمين، إذا أخذ يدعو على العلماء العاملين، هل يستجاب لمثل هذا؟ هذا يدعو بإثم. إذا أخذ الإنسان يدعو بأن يعلي الله تبارك وتعالى شوكة الكافرين، هذا دعاء يستجاب، هو يسمى داعية. فهل يقال في هذه الحالة هذا يدعو بمثل هذا الباطل، ونقول قال ربكم ادعوني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا يدعو، فهل يستجيب لمثل هذا؟ فلا يستجاب لمن أتى بقواطع الدعاء. الرجل الذي حجر الدعاء جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغفر لي ولمحمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد صلى الله عليه وسلم. قال يا رب ارحمني أنا والنبي وما ترحمش معنا حد، أنا هو بس. فقال لقد حجرت واسعة، رحمة ربك واسعة بتحجرها ليه؟ ورحمتي وسعت كل شيء، ولكن تكتب الصالحين المتقين المؤمنين العاملين، وإلا فالكافر شيء. ورحمتي وسعت كل شيء، هي الرحمة العامة بمعنى أنه لا تتخطفه الشياطين في حال حياته، فهذه رحمة. والله تبارك وتعالى جعل محمدا رحمة حتى للكافرين، لكن رحمة عامة. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى كان من سنته في خلقه قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه إذا بعث الرسول إلى الأمة فكذبته أهلكه. أرسل نوحا إلى قومه فلما كذبوه أغرقه، وكذلك بقية الأنبياء، صيحة وخسف ومسح ورفع إلى السماء ثم قلب بتلك القرى إلى الأرض كما حدث مع قوم لوط. فالله تبارك وتعالى كان من سنته في خلقه أنه إذا أرسل رسولا فكذب لابد أن يهلك القوم الذين أرسل إليهم رسولا. حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعندوا وما زالوا يحاربون شرعه إلى يوم الناس. الكفار يحاربون دين محمد صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى لا يخسفهم قسفا ولا يمسخهم مسخا، وإنما تدي سنته في كونه. ولذلك وما أرسلناك إلا رحمة للعالم، حتى للكافر يرحمه الله تبارك وتعالى في الدنيا بهذا، ثم له عذاب أليم يوم القيامة. فإذا هذه الإطلاقات التي توجد في الكتاب والسنة ينبغي أن ترد إلى مقيداتها في كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا دعا الإنسان بإثم أو قطيعة رحم أو اعتدى في الدعاء، يعني إنسان يدعو بمستحيل، يعني لو واحد جلس الآن وقال اللهم زوجني حورية من الحور العين في الدنيا يا رب، هذا داع. فإذا قيل له كيف تدعو بمستحيل، ما في الجنة لا يمكن أن يقرب إلى الدنيا، لأن الدنيا لا تتحمل ما في الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن لو واحدة من الحور العين النصيف بتاعه، النصيف يعني هو ما يسمى بالنقاب، هو تلك القطعة من القماش التي تكون على وجه المرأة مع الحجاب، هذا النصيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان بين السماء والأرض لكسفت من ضوئه الشمس، فكيف بالوجه الذي وراء هذا النصيف؟ يعني إذا كانت قطعة القماش هذه بهذه الصورة، يقول ولو أن واحدة من الحور العين تفلت بصقت في البحر الملحي لأحالته عذبا فراتا، تفلى واحدة من واحدة من الحور العين في البحر الملح المحيط يتحول إلى ماء عذب فرات. فما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعيم، نعيم أبدي خالد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالحياة الدنيا لا تتحمل هذا النقاء ولا هذا الطهر ولا هذا السمو ولا هذا الجمال، لا تتحمله. إذا كانت الحياة الدنيا لا تتحمل النصيب قطعة القماش، لأن إذا جاءت هذه القطعة هذا النصيب إذا كان بين السماء والأرض ضوء الشمس لا تراه يذهب، كما أن النهار يطلع تطلع الشمس فلا ترى النجوم، فكذلك إذا وجد النصيب فكأن هذه الشمس نجم كان بالليل طلعت عليه الشمس في الصباح. إذا كان هذا النصيب بهذه الصورة فكيف تنزل واحدة من الحور العين؟ فلو جلس واحد يقول اللهم زودني حورية من الحور العين في الدنيا يا رب العالمين، هذا داعي. فإذا قلنا له هذا اعتداء في الدعاء مستحيل، يقول قال ربكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هل هذا كلام؟ فلا بد من أخذ هذه الإطلاقات بما يقيدها وهذه العمومات بما يخصصها. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وهو على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام الكبرى، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم شيئا من أمور الخير إلا ودلنا عليه، ولم يعلم شيئا من أمور الشر إلا وحذرنا منه ونهانا عنه. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فيه طريق الوصول إلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة، وجعل لنا ربنا تبارك وتعالى عطاءات جمة لا يحيط بها الإنسان، لأن الذي يعطيها هو الكريم المنان. ومع ما جعل الله تبارك وتعالى للمؤذن من الأجر والفضل ومن شهادة كل ما يسمع له عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وأنه إذا مات شهد شهادة الخير فهو على الفطرة، وإذا مات على ذلك دخل الجنة ونجاه الله تبارك وتعالى من النار، وأن المؤذنين هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، مع ما جعل الله تبارك وتعالى للمؤذنين من هذا الفضل العظيم، ومن جعلهم مؤتمنين على هذا الأذان، يعتمنهم المسلمون على صلاتهم وصيامهم بدءا ومنتهى مع ما جعل الله تبارك وتعالى للمؤذنين من الفضل، فإن الله تبارك وتعالى لم يحرم مسلما من مثل هذا الفضل الذي يتحصل عليه المؤذن إذا ما أتى بما دل عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى من يسمع النداء أي الأذان أمور: أولا أن يقول مثل ما يقول المؤذن، وفيه أحاديث. الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه مالك والشيخان. إذا سمعتم النداء يعني إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. والحديث الثاني عن معاوية مرفوعا يعني عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مقالته أو كما قال. رواه الإمام أحمد والطحاوي. والحديث الثالث عن معاذ بن أنس الجهني عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المنادي يثوب بالصلاة فقولوا كما يقول. رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير. والحديث الرابع عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. رواه الإمام مسلم وأبو داود. وكذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ترويه أم حبيبة رضوان الله عليها زوج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان عندها في يومها وليلتها فسمع المؤذن قال كما يقول المؤذن. رواه الإمام أحمد والطحاوي وابن ماجه والحاكم في المستدرك. وأما الحديث السادس فهو عند الإمام ابن السني وكذلك عند الحاكم في المستدرك، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال مثل ما قال هذا يعني المؤذن يقينا دخل الجنة. وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما قال هذا يعني بلالا يقينا دخل الجنة. رواه الإمام النسائي والحاكم في المستدرك. رواه الإمام أحمد أيضا بلفظ أتم وهو: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي يعني يؤذن، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما قال هذا يقينا دخل الجنة. رواه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. فالمؤذن إذا أذن يردد خلفه ويقول مثل ما يقول من يسمعه لكي يتحصل على هذا الأجر الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما يقول المؤذن يقينا دخل الجنة. ويجوز بل يستحب أن يقول أحيانا: لا حول ولا قوة إلا بالله، مكان حي على الصلاة حي على الفلاح. وفيه حديث أيضا. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أي المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال أي الذي يسمع: الله أكبر الله أكبر، ثم قال المؤذن: لا إله إلا الله، قال السامع: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. رواه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي والطحاوي. وحديث آخر قريب من هذا عن معاوية بن أبي سفيان وله عنه طرق عن علقمة بن وقاص أن معاوية سمع المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية: الله أكبر الله أكبر. فقال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. فقال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. فقال المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال المؤذن حي على الفلاح حي على الفلاح. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال المؤذن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال معاوية الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا رواه الإمام أحمد والدارمي والطحاوي. ورواية أخرى عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عيسى بن طلحة قال دخلت على معاوية فنادى المنادي فقال الله أكبر الله أكبر. فقال معاوية الله أكبر الله أكبر. قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. قال أشهد أن محمد رسول الله. قال وأنا أشهد أن محمد رسول الله. قال يحيى أخبرني بعض أصحابنا أنه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال معاوية سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول هكذا. رواه الإمام أحمد والبخاري والدارمي. وهناك حديث ثالث أيضا عن أبي رافع رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول، وإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الإمام أحمد وابن السني والطحاوي. والعلماء هنا اختلفوا في موضعين. الموضع الأول حكم إجابة المؤذن، يعني ما هو حكم المسلم إذا سمع المؤذن يؤذن؟ هل يجب عليه أن يردد وراء المؤذن؟ هل يجب عليه بحيث أنه إذا لم يردد وراء المؤذن يكون آثما لأنه واجب، أم هو مندوب مسنون؟ اختلف العلماء في حكم إجابة المؤذن، فذهب قوم من السلف وغيرهم إلى وجوب ذلك على السامع، إلى أن ذلك يذهب بعض العلماء إلى أن ذلك واجب على السامع، فإذا سمع الإنسان المؤذن يؤذن فقد واجب عليه أن يردد، وإلا فهو قد أثم ويسأله الله تبارك وتعالى عن عدم الترديد يوم القيامة. يقول عملا لظاهر الأمر الذي يقتضي الوجوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع المؤذن قال، فهذا أمر من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي قال بذلك هم الأحناف مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه وأهل الظاهر وابن رجب، وخالفهم آخرون فقالوا ذلك على الاستحباب لا على الوجوب، كان يستحب ويندب لمن سمع الأذان أن يردد ألفاظ الأذان كما دل على ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يكون ذلك واجبا، يعني من لم يفعل فإنه لا يأثم. على القول الأول من لم يردد الأذان وراء المؤذن فإنه يكون آثما لأنه ترك واجبا، وأما على الاستحباب فإنه لا يكون آثما وإنما ترك مندوبا دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا بالاستحباب لا بالوجوب هم الجمهور، قالوا إنه مندوب، وبهذا قال الشافعية وبعض علماء الحنفية. قال الحافظ واستدل للجمهور الذين يذهبون إلى أن ذلك لا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الندب والاستحباب بحديث أخرجه مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم سمع المؤذن فلما كبر المؤذن قال الرسول صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فلما تشهد المؤذن قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج من النار. لما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج أي المؤذن من النار. قال فلما قال عليه الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب، يعني لو كان الترديد واجبا لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن يقول ما يقول ثم يتكلم بكلام غير الترديد لألفاظ الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول على الفطرة فلم يردد،
وقال خرج من النار فلم يردد. بهذا يستدل العلماء على أن الأمر هنا للاستحباب، ولكن هذا متعقب بأن ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال. وما الذي يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ردد وراء المؤذن ثم قال على الفطرة، وردد الشهادتين وراء المؤذن ثم قال خرج من النار؟ فيجوز أن يكون قاله صلى الله عليه وسلم ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة، ونقل القول الزائد على الترديد وهو قوله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، عندما كبر المؤذن يقول على الفطرة، وعندما تشهد قال خرج من النار. فتعقبوا هذا الدليل بهذا الكلام الذي مر، وهو كلام متين. ولعل أيضا يقول الشيخ، لعل أيضا من الحجة للجمهور ما في الموطأ أن الصحابة كانوا إذا أخذ المؤذن بالأذان يوم الجمعة أخذوهم في الكلام، فإنه يبعد جدا، يقول هذا في الموطأ، ويبعد جدا أن تكون الإجابة واجبة وينصرف الأصحاب مع ذلك منها إلى الكلام. وهذا في موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه. يقول الشيخ أيضا، ومثله ما رواه ابن سعد عن موسى بن طلحة بن عبيد الله قال رأيت عثمان ابن عفان والمؤذن يؤذن وهو يتحدث إلى الناس يسألهم ويستخبرهم عن الأسعار والأخبار. والحق أن هذين النصين ليسا في موضعهما، والشيخ استدل بهذا الكلام الحقيقة في غير موضع. لما؟ لأنه يقول يوم الجمعة، لعلهم كانوا في الأذان الأول الذي اتخذه عثمان رضوان الله عليه على الزوراء ولم يكن في المسجد، كان الأذان عند الزوراء عند السوق ينبه الناس إلى أن الوقت قد اقترب. فهذا الأذان الذي اتخذه عثمان رضوان الله عليه يوم الجمعة غير الأذان الذي هو لدخول الوقت وحضور الصلاة. ولأنه لا يمكن أن يأخذ الأصحاب بالكلام بعد صعود الخطيب على المنبر وأخذ المؤذن، لأن المؤذن في الأذان الذي هو للجمعة لا يكون إلا بعد صعود الخطيب على المنبر، فكيف يأخذ الأصحاب بعد صعود الخطيب على المنبر في الكلام؟ هذا كلام عجيب جدا من الشيخ رحمه الله. فاستدلال في غير موضعه، وقوله يوم الجمعة أخذوا في الكلام، أخذوا هم في الكلام، دليل على أنه إن شاء الله كان الأذان الذي عند الزوراء، وهذا لا يلزم به شيء، وإنما كان مجرد إعلام للناس، وخاصة عند السوق وفي مواطن البعد عن الذكر، من أجل أن ينتبهوا لأن وقت الصلاة قد دخل، فيجتهدون بعد ذلك من أجل أن يحضروا الصلاة في وقته. وعثمان بن عفان والمؤذن يؤذن إن شاء الله على الزوراء أيضا، وهو يتحدث إلى الناس يسألهم ويستخبرهم عن الأسعار والأخبار، لأن عثمان رضوان الله عليه كان الإمام، وإذا كان المؤذن يؤذن فإن المؤذن يؤذن عندما يحين وقت الصلاة، وعثمان رضوان الله عليه ما كان يتأخر عن أوقات الصلاة، فكيف يتحدث عن الأسعار والأخبار؟ يتحدث عن الأسعار والأخبار في داخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن كان سنده صحيح على شرط الشيخين، إلا أنه في غير موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. وإذا يدل أيضا على أن هذا الكلام في غير موضعه أن السيدة عائشة رضوان الله عليها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون معنا يكلمنا ونكلمه، يحدثنا ونحدثه، فإذا أذن للصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. فإذا أذن للصلاة بمجرد ما يسمع الأذان للصلاة هو في حجرته، والحجرة كانت تفتح ببابها في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في حجرة من حجرات زوجاته رضوان الله عليهن، فيسمع الأذان يتكلم مع من هنالك، يكون معنا يكلمنا ونكلمه ويحدثنا ونحدثه، فإذا سمع الأذان فكأنه لا نعرفنا ولا نعرفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا هذا الاستدلال في غير موضع كما مر، والعلماء اختلفوا في هذا الموضع، هل ترديد السامع للأذان على سبيل الوجوب، يعني يجب عليك أن تردد بحيث أنك إذا لم تردد فقد أثمت وتسأل يوم القيامة عن أنك لم تردد وراء المؤذن، أو هو على سبيل الاستحباب؟ الجمهور يميل إلى أن ذلك على سبيل الاستحباب، وعلى كل الحالات فالذي لا يردد وراء المؤذن الأذان الحقيقة أنه يفوت على نفسه أجرا عظيما جدا، لأن إذا كان المؤذن وكما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى في الحديث يذهب بهذا الأجر العظيم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان المؤذنون قد ذهبوا بالأجر، فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم ادعو تعطى، سل تعطى، لأن وقت الإجابة أو وقت من أوقات الإجابة المتيقنة هو بعقب الأذان وقبل الإقامة، يعني بين الأذان والإقامة وقت من أوقات الإجابة الشريفة جدا، وبخاصة إذا ما رددت ثم صليت على نبيك صلى الله عليه وسلم ثم سألت له الوسيلة ثم سألت الله تبارك وتعالى ما تريد، هذا موطن من مواطن الإجابة المتيقنة، بحيث أن الإنسان إذا كان عنده اليقين على الله تبارك وتعالى أن الله يقبل دعاءه ولم يدع بإثم ولا قطيعة رحم فإن الله تبارك وتعالى يستجيب له. هذا هو الموطن الأول الذي اختلف فيه العلماء. الثاني، اختلفوا في الإجابة، كيف تكون، كيف تكون إجابة السامع للأذان في ترديده للأذان وراء المؤذن. اختلفوا على أربعة مذاهب. الأول أن يقول مثل ما يقول المؤذن حتى في الحيعلتين، مذهب بعض السلف كما في شرح المعاني عملا بقوله صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول، فقال إنه عندما يقول المؤذن حي على الصلاة يقول السامع حي على الصلاة، يقول حي على الفلاح يقول حي على الفلاح. المذهب الأول أن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن حتى في الحيعلتين، حيعلتين، حي على الصلاة وحي على الفلاح. المذهب الثاني أن يقول مثل قوله إلا في الحيعلتين فيقول مكانهما لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مذهب الجمهور الشافعية وغيرهم عملا بحديث عمر ومعاوية المفصل الذي مر ذكرهما. هذا ما نأخذ به نحن في عملنا، ليس لأنه هو الأصوب ولا هو الذي أتبع للسنة، ولكن هذا ما نأخذ به نحن في أحوالنا. يعني عندما نسمع المؤذن نردد فإذا أتى إلى الحي على تين حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو المذهب الثاني. المذهب الثالث أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة، هذا مذهب بعض المتأخرين من الحنفية وهو وجه عند الحنابلة، وحتى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول إن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما. قال فلما لا يقال يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة وهو وجه عند الحنابلة. يعني المذهب الثالث أن يقول عندما يسمع حي على الصلاة يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، فيجمع بين الاثنين، بين الحيعلة حي على الصلاة والحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، فيجمع بين الأمرين. هذا مذهب بعض الأحناف وبعض الحنابلة. المذهب الرابع وإن شاء الله هو المذهب الصواب هو الذي يحوق التارة ويحيعل التارة، يعني مرة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عندما يسمع حي على الصلاة، ومرة يقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة يقول حي على الصلاة، فيفعل هذا في بعض المرات وهذا في بعض المرات، ويجمع بين الأدلة ويجمع بين ما جاء من أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يركب الأحاديث بعضها على بعض. يعني الأحاديث يقول مثل ما يقول، والحديث الآخر أنه كان أحيانا صلى الله عليه وسلم يقول عند سماع حي على الصلاة حي على الفلاح يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. فبعض العلماء قالوا هذا يقول مثل ما يقول هذا عام، والخاص أن يقول عندما يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا ركب العام على الخاص، والحق أن هذا لا يكون. عندما يأتيك من نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث، وهذه الأحاديث تفيد التنوع، مثل أدعية الاستفتاح في الصلاة، إذا قلت تكبيرة الإحرام واستفتحت هناك أدعية للاستفتاح كثيرة، هل تجمع هذه الأدعية كلها مرة واحدة ثم تدخل في الصلاة بعد ذلك بالفاتحة؟ لم يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يأتي بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة، هذا كله ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن أردت السنة فإنك يجب عليك أن تكون طائعا لنبيك صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها، وكذلك في التشهدات، صيغ التشهد الصحيحة صيغ كثيرة، وكذلك الذكر الذي يكون في الركوع والذكر الذي يكون في السجود ليس ذكرا واحدا، هناك أذكار كثيرة للرسول صلى الله عليه وسلم في الركوع وفي السجود. ساعات يعني بعض الناس يأخذ بالأمور اللي هي القريبة ويأخذ ذكر واحد ويظل عنه العمر كله سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي حسن. ولكن هناك حديث أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم صحيحة تثبت أذكار في الركوع وأذكار أخرى في السجود. وأنت مهما أخذت بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم استفدت أفدت من هذه الأشياء جميعها بفضل الله تبارك وتعالى. أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذه التنويعات لعلة القلب عندما يتأتى عليه مثل هذا الوارد حينا بعد حين يستيقظ. ولكن إذا ظل الإنسان على هيئة معينة لا يغيرها ولا يعمل فيها العقل فإنها تتحول إلى عادة. ولذلك الصلاة تتحول إلى عادة في كثير من الأحوال، يعني يقوم الإنسان ويقعد ويقول مثل ما كان يقول من بدء صلاته إلى منتهاها، يعني من بداية صلاته عند الاحتلام عندما تعلم الصلاة يقول سبحان ربي العظيم أظل عليها 60 عاما أو أكثر لا يصلي عندما يصلي إلا وأتى بمثل هذا الذكر. هذه الأذكار المتنوعة من السنة أن يجتهد الإنسان في التنويع والإتيان بها ومعرفتها عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما دلنا على أننا نسمع المؤذن فنقول مثل ما يقول، نعم نقول سمعا وطاعة لأبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمرة نقول مثل ما يقول، فإذا قال حي على الصلاة نقول حي على الصلاة، حي على الفلاح نقول حي على الفلاح. ويأتينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عندما يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، فنقول سمعا وطاعة لأبي القاسم. فمرة أخرى نسمع فنأتي بما كان يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة مهمة جدا في المسائل التي تنوعت في الذكر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثل ماذا؟ كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير مفروش، وإنما كان متكوكا بالحصباء، بالحصى الصغير، كان متكوكا بالحصباء. وكان مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخله الداجلون بنعالهم، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في نعليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، وكذلك الأصحاب رضوان الله عليهم. في يوم من الأيام دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلى ووقف في قبلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده يصلي، ثم وهو في الصلاة خلع نعليه فجعلهما جانبا وهو يصلي. الصحابة رضوان الله عليهم نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب الخلق إليه، وهم أحرص ما يقولون على متابعة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خلع عليه خلعوا نعالهم جميعا وهم في الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للأصحاب استووا فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمام. وهذه من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، إنه كان يرى من وراء ظهره كما يرى من أمام، كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الصلاة قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. قال أما أنا فأجاءني جبريل فأخبرني أن بهما شيئا أو قال قدرا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو في الطريق مر على بعض الأشياء في الأرض فعلقت بعض تلك الأشياء بنعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فجاء جبريل فأخبرني أن بهما شيئا أو قال قدرا صلى الله عليه وسلم فخلعتهما. لأن لا يجوز أن يصلي الإنسان ويقف في الصلاة وعلى ثوبه أو في نعليه نجاسة، فالرسول صلى الله عليه وسلم نحى أن عليه جانب. قالوا أما أنتم فلما خلعتم نعالكم؟ إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في نعليه، والمسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مفروشا، فأنت الآن تدخل بنعليك إلى المسجد وهو مفروش، هذا أمر لا يجوز، لأنه سيركز تلك المجاسة وتلك القاذورات إن كانت في النعال، وبخاصة أن شوارع المسلمين اليوم ليست على مستوى إسلامهم، لأن المفروض أن شوارع المسلمين تكون نظيفة جدا، بل تنزل البلد تعرف أنها بلد مسلمة بمجرد ما ترى شوارعها وترى بيوتها حتى لو من الخارج، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بأن ننظف الأفنية. والفناء كان عبارة عن رحبة متسع أمام البيت يدخل فيه الآن الشارع، فما أمام بيتك هو الرحبة، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتنظيف الأفنية وقال فإن اليهود لا يصنعون، فالفارق بيننا وبين اليهود في هذا الأمر أننا ننظف أفنية البيوت وننظف شوارع، كل إنسان ينظف أمام بيته فهذا فناؤه كما أمر بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت عندما تنزل بلدا مسلما لأول مرة من المفروض أن تعرف أن هذه البلد بلد مسلمة ملتزمة بالدين عندما ترى شوارعها نظيفة، لا لأن هناك عمال من عمال النظافة يأتون من أجل فعل هذا الأمر، ولكن لأن كل إنسان مأمور، كل مسلم مأمور بأن ينظف فناء بيته، والفناء يقوم مقام الآن ما أمامه من الشارع. فشوارعنا اليوم فيها كثير من القدر وفيها كثير من النجاسات، فلو أن الإنسان دخل بن عليه المسجد على بسط وفرش المسجد يصلي بن عليه فهذا يكون تلويث للمسجد بلا خلاف، بل جلب للنجاسة من الشوارع إلى مساجد المسلمين، وهذا لا يجوز. ولكن من أجل أن تصيب السنة تصلي مرة تمثين عليك ولو مرة واحدة في حياتك وأنت في حذائك، تلبس حذائك وتصلي ولو في بيتك، فتصلي من أجل أن تصيب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء إن ما ورد لنا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمثال هذه الأشياء نفعلها ولو مرة في الحياة لنصيب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسير حافيا أحيانا، كان يسير حافيا أحيانا، فأنت تسير حافيا أحيانا، لكن هل تستطيع، يعني هل تستطيع أن تأتي إلى المسجد حافيا؟ هل تستطيع أن تأتي إلى المسجد من غير ما نعل في رجليك؟ هذا أمر يصعب جدا من حيث العرف الاجتماعي، ولكن كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي حافيا أحيانا، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نتأسى به في كل ما جاء به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو القدوة وهو المثال وهو النموذج. وكلما ازداد المسلم تمسكا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه الظاهر وهديه الباطن، كلما ازداد المسلم اقتداء واتساء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما ازدادت نفسيته استقرارا، كلما ازدادت نفسيته استقرارا. لأن الإنسان الكامل في الحقيقة الذي أراده الله تبارك وتعالى هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حقق الله تبارك وتعالى فيه الكمال البشري، فلا أكمل منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مخلوقات الله تبارك وتعالى. إذن فهو الذي تقيس عليه، كلما اقتربت أنت من هذا النموذج من حيث التمسك والتطبيق كلما ازددت استقرارا وابتعدت عن الاضطراب والقلق وكلما استقرت الحياة. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يتبعون نبيهم صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. إذن اختلف العلماء في أمرين، هل يجب علينا أن نردد وراء المؤذن ما يقوله أم ذلك على سبيل الاستحباب والندب؟ الجمهور على أن ذلك على سبيل الاستحباب والندب وليس على سبيل الوجوب. الموضع الثاني أن اختلف العلماء في الإجابة كيف تكون، فقالوا نقول مثل ما يقول المؤذن حتى في حي على الصلاة حي على الفلاح، وقالوا لا بل نقول عند حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعضهم يقول نجمع الاثنين معا فنقول لا حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. والصواب إن شاء الله تبارك وتعالى أن تحي إلى طارة وأن تحوق إلى طارة، يعني تقول حي على الصلاة مثلما يقول مرة، ومرة أخرى تقول لا حول ولا قوة إلا بالله عندما تسمع المؤذن يقول حي على الصلاة. ويجيب أحيانا حين يسمع المؤذن يتشهد بقوله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، فإنه من قال ذلك غفر له ذنبه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ونقله الأئمة، وهو عند الإمام مسلم في صحيحه وعند أبي داود والنسائي وأحمد وغيره. وقال السندي في حاشيته على ابن ماجه قوله من قال حين يسمع الأذان، حين يسمع الأذان يقول هذا أم حين يفرغ من سماع الأذان؟ الظاهر حين يفرغ من سماع الأذان، وإلا فالجمع بينه وبين مثل ما يقول المؤذن حالة الأذان مشكل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه من قال حين يسمع، من قال حين يسمع المؤذن، حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، من قال هذا غفر له ذنبه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول حين يسمع المؤذن أم بعد أن يفرغ المؤذن ويفرغ هو من الترديد؟ الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى أنه حين يفرغ المؤذن ويأتي بهذا الذكر، ولكن هو يردد وراء المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر لنا أيضا حديث ذكره عبد الله بن مسعود مرفوعا وهو عند الأئمة رحمة الله عليهم سند صحيح، ما من مسلم يقول إذا سمع النداء فيكبر المنادي فيكبر ثم يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فيشهد على ذلك ثم يقول اللهم أعطي محمدا الوسيلة إلى آخر الحديث، الوسيلة والفضيلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا حين يفرغ المؤذن من الأدب، هذه الأذكار التي يقولها الإنسان إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ما تردد وراء المؤذن ويفرغ المؤذن من الأذان، تأتي أنت بهذه الأذكار. يجوز أن يقتصر أحيانا أي السامع على قوله وأنا وأنا بدل قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد يقول وأنا وأنا، ولا يردد التشهد وإنما يقول وأنا وأنا. المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله والسامع يقول وأنا، يعني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، والمؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله والسامع يقول وأنا، يعني وأنا أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس هذا على سبيل الدوام، يعني كلما سمعت المؤذن يؤذن ويأتي بالتشهد تقول وأنا وأنا، ولكن أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر أحيانا ربما لشغل بين يديه وربما لأمور خارجة عن ذلك، مثل أن يكون هناك أحوال في الوسط المحيط بالمسجد أو تكتنف وتحيط بالأذان إلى غير ذلك، فهو يقتصر يقول وأنا وأنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا فرغ المؤذن من الأذان وفرغ هو من الترديد والإجابة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها، أي الوسيلة، هذه الوسيلة ما هي؟ منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فلا يظلم الإنسان نفسه، إذا سمعت المؤذن يؤذن ترد، بعد ما يفرغ المؤذن من الأذان وتفرغ أنت من الإجابة من الترديد تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تسأل الوسيلة لنبيك صلى الله عليه وسلم. إن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليك بها عشرا، وإذا صلى الله تبارك وتعالى عليك لا عشرا بل مرة واحدة رحمك فلم يعذبك أبدا، يعني لو قبل الله تبارك وتعالى منا سجدة واحدة ما عذب لنا جسدا بنار، ولو قبل منا صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ما عذبنا أبدا، فنسأل الله أن يقبلنا وأن يرزقنا الإخلاص.
آمين.
وإذا سألت ربك لنبيك الوسيلة حلت لك الشفاعة يوم القيامة، وهذا أمر كبير جدا تحل لك الشفاعة يوم القيامة. هذا الحديث الصحيح رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وأحمد. صيغ الصلاة على النبي، كيف تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تسمع الأذان وتردده؟ هنا صيغ إن شاء الله تبارك وتعالى على سبيل الاختصار، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهذا إسناده صحيح. وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سئل كيف الصلاة عليك يا رسول الله كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على هذه الصيغة على سبيل الكمال، بفرض أنك لا تحفظ هذه الصيغة، لا حرج، مطلق الصلاة، مطلق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أردت أن تدخل في النص أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تسمع الأذان وتردد وراء المؤذن، إذا أردت أن تدخل في النص ويصلي الله تبارك وتعالى عليك عشرة، الكمال أن تأتي بالصيغة التي أتى بها نبي الكمال محمد صلى الله عليه وسلم. إن لم تكن لها حافظا فلا حرج، قل اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أي صيغة من الصيغة، مطلق الصلاة إن شاء الله تدخل في الوعد الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الأفضل الذي غفل عنه أكثر الناس هو الذي نذكره في هذا المقام، نسأل الله أن يوفقنا لما فيه خيرنا دنيا وآخرة. بعد أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، منزله في الجنة، وأنت تعلم أن الجنة كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم درجات، الجنة درجات، وأصحاب الغرف يتراءى بعضهم إلى بعض في الدرجة الواحدة، كما ترى أنت الكوكب الدري في الليل تقول هذا الكوكب في عليا السماء، في عليا السماء، فأنت تقول في الجنة ترى منزلة أخيك تقول انظر هذا فلان، كما يتراءى أحدكم الكوكب الدري في الليلة الصافية، فيكون أخوه أنزله الله تبارك وتعالى منزلة عليا في درجة واحدة. ولكن الدرجات درجات، نسأل الله أن ينزلنا الفردوس الأعلى من الجنة، فالفردوس الأعلى من الجنة هو أعلى درجة في الجنة، سقفه عرش الرحمة، سقف الفردوس الأعلى من الجنة هو عرش الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا مسكنه، هذا مقامه صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الدرجة منزلة، في الفردوس الأعلى منزلة متفردة ليست إلا لعبد واحد، يقول وأنا أرجو أن أكون هو، وهو هو صلى الله عليه وسلم، فهو في أعلى الفردوس الأعلى، في أعلى الفردوس الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم، فمن سأل لي الوسيلة فحلت له الشفاعة. والحديث كما مر للذكر حديث عبد الله بن عمرو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، الذي رواه الإمام مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلوا الله لي الوسيلة، يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله تبارك وتعالى له الوسيلة. قالوا يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجنة، أعلى درجة في الجنة، أعلى منزل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو، رواه الترمذي وحديث صحيح. أعلى درجة في الجنة هي الوسيلة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول سلوا الله لي الوسيلة. جعل الله تبارك وتعالى من مقاديره أننا نسأل لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوسيلة، فهذا من أسباب ومن تقدير الله تبارك وتعالى في تحصله عليها صلى الله عليه وسلم، هو أقرب الخلق من ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة، أعلى درجة ليس فوقها درجة، فسألوا الله أن يؤتيني الوسيلة، اللهم آته الوسيلة والفضيلة يا رب العالمين وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وهذا حديث رواه الإمام أحمد والطبراني في الأوسط، وعن ابن عباس سألوا الله لي الوسيلة فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، اللهم إنا نسأل لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوسيلة، فاللهم آته الوسيلة والفضيلة يا رب العالمين واجعله لنا شهيدا وشفيعا يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق عبودية لربه، هو أعلم الخلق بربه وأشدهم له خشية وأعظمهم له محبة، ومنزلته أقرب المنازل إلى الله، وأعلى درجة في الجنة هي درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إيانا، أمر النبي للأمة أن نسأل الله تبارك وتعالى له الوسيلة والفضيلة، لكي ننال نحن بهذا الدعاء القربى عند الله، لا لأننا سنكون سبب لحصول النبي على الوسيلة صلى الله عليه وسلم، ولكن هو يريد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نتحصل نحن على فضل أيضا فنرتقي عند الله. ينزله الله تبارك وتعالى هذه المنزلة التي ليس فوقها منزل، ونحن عندما نسأل الله تبارك وتعالى للنبينا صلى الله عليه وسلم الوسيلة، فإننا نزداد بذلك زلفى عند الله وقربا من الله، ونزداد إيمانا بالله تبارك وتعالى وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الله تبارك وتعالى قدر ذلك بأسباب، ومنها دعاء أمته له صلى الله عليه وعليه وسلم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تدعو له، النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن تدعو له أن ينال الوسيلة عند الله، يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة، تبخل بهذا على نبي وهو سبب كل خير يحصل له صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وفي الوقت ذاته أنت لا تسأل ذلك لنبيك من غير ما تتحصل على أجر، بل أجر عظيم جدا، يكون لك شهيدا يوم القيامة وشفيعا. وإذا شفع فيك المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأي ضرر يصيبك بعد ذلك؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا دعاء الوسيلة، فلا نعدل عنه، نحفظه ونردده بعد الأذان حتى نتحصل على هذه الشهادة يوم القيامة وهذه الشفاعة من نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا نزيد في هذا السؤال ولا ننقص منه. ما هو؟ من قال حين يسمع النداء أي الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أصحاب السنن جميعا، مع أحمد والبخاري رحمة الله عليهم جميعا. فلا نزيد على هذا ولا ننقص منه، نحفظه، نحفظ هذا ونردده بعقب سماع الأذان والترديد والصلاة والسلام على خير البرية صلى الله عليه وسلم. نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حتى تحل لنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء في بعض الروايات المقام المحمود، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. الله تبارك وتعالى ذكر المقام المحمود على سبيل التنكير في القرآن: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فذكره على سبيل التنكير، واختاره الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد، ولكن هذا ورد وهذا ورد، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد. وأما زيادة الدرجة الرفيعة وغير ذلك فليس في الحديث. وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وآته الدرجة الرفيعة وغير ذلك، هذا ليس في الحديث. من أجل أن تتحصل إلزم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد. من قال ذلك بعقب الأذان حين يسمع النداء حلت له شفاعتي يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس في طرق الحديث ذكر الدرجة الرفيعة، فانتبه. وهذه الزيادة ليس فيها ثبات كما هو معلوم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على الخير دائما، ولو كان في ذلك خير لدلنا عليه صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: ما من مسلم يقول إذا سمع النداء فيكبر المؤذن فيكبر، ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيشهد على ذلك، ثم يقول: اللهم أعطي محمدا، يعني آت محمدا، اللهم أعطي محمدا الوسيلة والفضيلة، واجعله في الأعلين درجة. هذا حديث آخر: واجعله في الأعلين في كلام جميل، كلام جميل جدا، حتى من حيث في الجرس اللغوي. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعاء الذي اختاره لنا لكي ندعو به له عند ربنا جل وعلا، وهو في غنى عن دعائنا صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد الله أن يكرمنا بذلك، تقول: واجعل في الأعلين درجته، وفي المصطفين محبته، وفي المقربين ذكره صلى الله عليه وسلم. يقول: إلا وجبت له الشفاعة مني يوم القيامة. هذا حديث صحيح رواه الطبراني في الكبير والطحاوي وابن السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقول: اللهم أعط محمدا الوسيلة والفضيلة، واجعل في الأعلين درجة، وفي المصطفين محبة، وفي المقربين ذكره، قال: إلا وجبت له الشفاعة مني يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. فتقول على حسب القاعدة التي مرت في الأذكار التي وردت، وفيما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث اللي فيها خلاف التنوع، نأخذ بهذا مرة وبهذا مرة، تقول هذا مرة وتقول الحديث الذي مرة ذكره مرة أخرى. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد. ومرة تقول اللهم أعط محمدا الوسيلة والفضيلة واجعل في الأعلين درجته وفي المصطفين محبته وفي المقربين ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على كل خير ويحذرنا من كل شر. هناك حديث مشهور عند الناس روي عن أم سلمة وأخرجه أبو داود والحاكم في المستدرك وابن السني في عمل اليوم والليلة، هو ضعيف، هي أبو كثير مولى أم سلمة رضي الله عنها، هذا الرجل لا يعرف بل هو مجهول. وفيه أيضا من طريق أخرى عن حفصة بنت أبي كثير عن أبيها، لا تعرف ولا يعرف أبوها، وإذا فالحديث ضعيف. ما هو؟ أن أم سلمة رضوان الله عليها قالت فيما روي عنها: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. هذا لا يفلت، هذا حديث ضعيف فلا نلتفت إليه لأننا لا نتعبد ربنا تبارك وتعالى بالأحاديث الضعيف. بعد هذا كله تردد الأذان: صل على نبيك الهمام صلى الله عليه وسلم، تسأل له الوسيلة والفضيلة، وتسأل ربك بعد ذلك ما شئت من أمور الدنيا والآخرة فإنه يعطيك. قال رجل: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، يعني هم أفضل منه بالأذان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. وهذا حديث حسن رواه الإمام أحمد وأبو داود. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اثنتان لا تردان، أو قل ما تردان، الدعاء عند النداء، يعني الدعاء عند الأذان بعد ما تفرغ من الأذان وتأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالذكر سؤال الوسيلة تدعو، لا يرد الدعاء، هذا الدعاء مقبول إن شاء الله تبارك، فسل تعطى كما قال الرسول. وعند البأس، يعني عند المعركة حين يلحم بعضهم بعضا، عندما تدخل صفوف المسلمين في صفوف الكافرين ويبدأ القتال، الدعاء في هذا الوقت مستجاب أيضا. وهذا حديث حسن رواه أبو داود والإمام أحمد. وعند وقت الإجابة من الأذان إلى الإقامة، من الأوقات الشريفة التي يقبل فيها الدعاء ما بين الأذان والإقامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فادعوا. يقول فادعوا صلى الله عليه وسلم، فادعوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الوقت وقت شريف لا ترد فيه دعوة، فادعوا. سبحان الله، اللهم صل وسلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بما فيه خيرنا ونحن لا نلتفت، اللهم صل وسلم وبارك عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. قالوا: فماذا نقول؟ حتى الدعاء يختاره لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فماذا نقول؟ يعني إذا كان الدعاء لا يرد فدلنا على دعاء من دعائك أنت، من جوامع الكلمة. يأتي بكل شيء كما هو معلوم. دخل سعد بن أبي وقاص على ابن له، فإذا هو يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة عند الدخول من الباب الفلاني. فقال: يا بني، هذا من الاعتداء في الدعاء، إن الله تبارك وتعالى إذا أدخلك الجنة أتاك كل ما فيها. فمرة يسمع واحد من هؤلاء السابقين يسمع ولا يقول: اللهم إني أسألك الجنة وأنهارها وحورها العين وأشجارها وخمرها ولبنها. قال: إن دخلت الجنة يا بني، لو دخلت الجنة أعطاكما كل هذا. وكذلك في النار: اللهم قني النار وسلاسلها وحيهتها وعقاربها ومهلها وصديقها، لو نجاك من النار. فإذا سألت الله أن ينجيك من هذا فسينجيك الله تبارك وتعالى من كل هذا إذا لم يدخلك النار. نسأل الله أن يمن علينا بالجنة وأن ينقذنا من النار. فهذا من الاعتداء في الدعاء. فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فقالوا: ماذا نقول حتى هذه؟ صلى الله عليه وسلم قال: سألوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. العفو والعافية، لأنه إذا أعطاك العفو والعافية فماذا تطلب؟ إذا أعطاك العافية في الدنيا فقد آتاك الخير كله، وإذا أعطاك العفو في الآخرة فقد أدخلك الجنة ونجاك من النار، فهذا خير الدنيا والآخرة في كلمتين. يعني بعد أن تسمع المؤذن وتأتي بالذكر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل ربك الوسيلة لنبيك صلى الله عليه وسلم، تقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وادع بما شئت. ولكن هذا اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث صحيح صحيح إن هذه الزيادة فيها ضعف، ولكن أصل الحديث صحيح. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا من المتمسكين بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وحديث لقاء العدو يعني لا يرد أيضا، وبين قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ ادعوني أستجب لكم على سبيل الإجمال، على سبيل التفصيل في إطلاق، وإلا فالإنسان لو دعا ربه بقطيعة الرحم هو داع أو ليس بداع؟ داع، فهل يستجيب له الله؟ إذن هنا هذا مطلق بتخصصه الأحاديث، أن الإنسان إذا دعا بإذن، إذا أخذ يدعو على الصالحين من المسلمين، إذا أخذ يدعو على العلماء العاملين، هل يستجاب لمثل هذا؟ هذا يدعو بإذن. إذا أخذ الإنسان يدعو بأن يعلي الله تبارك وتعالى شوكة الكافرين، هذا دعاء يستجاب، هو يسمى داعية. فهل يقال في هذه الحالة هذا يدعو بمثل هذا الباطل، ونقول قال ربكم ادعوني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا يدعو، فهل يستجيب لمثل هذا؟ فلا يستجاب لمن أتى بقواطع الدعاء. الرجل الذي حجر الدعاء جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغفر لي ولمحمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد صلى الله عليه وسلم، قال يا رب ارحمني أنا والنبي وما ترحمش معنا حد، أنا هو بس. فقال لقد حجرت واسعة، رحمة ربك واسعة بتحجرها ليه؟ ورحمتي واسعة كل شيء، ولكن تكتب الصالحين المتقين المؤمنين العاملين، وإلا فالكافر شيء، ورحمتي واسعة كل شيء، هي الرحمة العامة بمعنى أنه لا تتخطفه الشياطين في حال حياته، فهذه رحمة. والله تبارك وتعالى جعل محمدا رحمة حتى للكافرين، لكن رحمة عامة. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى كان من سنته في خلقه قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه إذا بعث الرسول إلى الأمة فكذبته أهلكه، أرسل نوحا إلى قومه فلما كذبوه أغرقه، وكذلك بقية الأنبياء، صيحة وخسف ومسح ورفع إلى السماء ثم قلب بتلك القرى إلى الأرض كما حدث مع قوم لوط. فالله تبارك وتعالى كان من سنته في خلقه أنه إذا أرسل رسولا فكذب لابد أن يهلك القوم الذين أرسل إليهم رسول، حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعندوا، وما زالوا يحاربون شرعه إلى يوم الناس. الكفار يحاربون دين محمد صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى لا يخسفهم خسفا ولا يمسخهم مسخا، وإنما تدري سنته في كونه. ولذلك وما أرسلناك إلا رحمة للعالم، حتى للكافر يرحمه الله تبارك وتعالى في الدنيا بهذا، ثم له عذاب أليم يوم القيامة. فإذا هذه الإطلاقات التي توجد في الكتاب والسنة ينبغي أن ترد إلى مقيداتها في كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا دعا الإنسان بإثم أو قطيعة رحم أو اعتدى في الدعاء، يعني إنسان يدعو بمستحيل، يعني لو واحد جلس الآن وقال اللهم زوجني حورية من الحور العين في الدنيا يا رب، هذا داع. إذا قيل له كيف تدعو بمستحيل، ما في الجنة لا يمكن أن يقرب إلى الدنيا، لأن الدنيا لا تتحمل ما في الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن لو واحدة من الحور العين النصيف بتاعه، النصيف يعني هو ما يسمى بالنقاب، هو تلك القطعة من القماش التي تكون على وجه المرأة مع الحجاب، هذا النصيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان بين السماء والأرض لكسفت من ضوئه الشمس، فكيف بالوجه الذي وراء هذا النصيف؟ يعني إذا كانت قطعة القماش هذه بهذه الصورة، يقول ولو أن واحدة من الحور العين تفلت بسقط في البحر الملحي لأحالته عذبا فراتا، تفلى واحدة من الحور العين في البحر الملح المحيط يتحول إلى ماء عذب فرات. فما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعيم أبدي خالد، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالحياة الدنيا لا تتحمل هذا النقاء ولا هذا الطهر ولا هذا السمو ولا هذا الجمال، لا تتحمله. إذا كانت الحياة الدنيا لا تتحمل النصيب قطعة القماش، لأن إذا جاءت هذه القطعة هذا النصيب إذا كان بين السماء والأرض ضوء الشمس لا تراه يذهب، كما أن النهار يطلع تطلع الشمس فلا ترى النجوم، فكذلك إذا وجد النصيب فكأن هذه الشمس نجم كان بالليل طلعت عليه الشمس في الصباح. إذا كان هذا النصيب بهذه الصورة فكيف تنزل واحدة من الحور العين؟ فلو جلس واحد يقول اللهم زودني حورية من الحور العين في الدنيا يا رب العالمين، هذا داعي. فإذا قلنا له هذا اعتداء في الدعاء، مستحيل يقول قال ربكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هل هذا كلام؟ فلا بد من أخذ هذه الإطلاقات بما يقيدها وهذه العمومات بما يخصصها. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وهو على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.